بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، قد شرحنا فيما مضى بداية العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، وبينا أن هذه الرسالة كتبها رحمه الله تعالى لما جاءته رسالة من واسط تسأله عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، فكتبها رحمه الله تعالى بعد صلاة العصر، وانتشرت منها نسخ كثيرة في عصره وبعد عصره وإلى عصرنا هذا. الناس يتداولون هذه العقيدة التي هي بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في كثير من أبواب الاعتقاد وأصول الإيمان، وتكلمنا فيما مضى عن بداية هذه الرسالة وقرأنا شرح الشيخ خليل هراس رحمه الله تعالى، ولازلنا في بدايته ونكمل من حيث وقفنا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: واسم الجلالة قيل أنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة مشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام
أليها،
وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها
ألهم
إذا تحير. والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء الأخبار والأوصاف. يقال الله الرحمن الرحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره.
هنا ذكر رحمه الله تعالى في شرحه للبسملة لفظ الجلالة الله، هل هو مشتق أو غير مشتق؟ والصحيح أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ومعنى كونها مشتقة أي أن لها أصل ومعنى يرجع إليه، فهي ليست أسماء جامدة لا معاني لها ولا مرجع وأصل لها في معناها. ومن ذلك اسم الجلالة الله وجميع أسماء الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل تجمع بين أمرين، تجمع بين العلمية والوصفية، ولا تعارض بين وصفيتها وكونها أعلاما. فأسماء الله من قواعد أسماء القواعد في الأسماء والصفات أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام من حيث إطلاقها على الله عز وجل، فالله رحمن رحيم سميع بصير، وهي كذلك أوصاف، فالسمع له معنى والرحمن له معنى والعليم له معنى والقوي له معنى، فتترادف وتتوافق في العلمية وتختلف في الوصفية، حيث أن أسماء الله كلها تدل على الله، وكل اسم من أسماء الله عز وجل له معنى مشتق منه. ومن ذلك اسم الجلالة الله، هل هو مشتق أو غير مشتق؟ في خلاف بين النحاة، فذهب إلى القول أنه جامد وليس بمشتق الخليل، وهو قول أيضا للشافعي والخطابي وغيرهم، وحتى سيبويه ذكر اسمه في القولين. سيبويه ورد عنه أنه قال أو أنه يرى أنه غير مشتق، ورد عنه أنه يرى أنه مشتق، والصحيح أنه مشتق، وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية. واشتقاقه الصواب فيه أنه من آله يأله ألوهية، أي أنه سبحانه وتعالى هو المعبود، الله مألوه بمعنى معبود. ويدل على ذلك قول ابن عباس، ذكر دليلا قول ابن عباس: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل: وهو الله في السماوات والأرض، أي معبود في السماوات والأرض. وقوله عز وجل: وهو الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود. وهذا القول الثاني أنه مشتق، والذي رجحه الكسائي وابن جرير وابن القيم، وهو مثل ما قلنا قول لسبويه. وابن جرير يقول رحمه الله: والذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، والذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. ومن هذا قول رؤبة بن العجاج أو العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبد. فهذا هو الصحيح. إذن خلاصة المسألة أن الله لفظ مشتق من أله، ألوهية بمعنى عبد، فإن الله عز وجل مألوه أي معبود، فإن الله مألوه معبود. يقول ابن القيم: الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله. يقول ابن القيم: الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. وبين أن الله غلب عليه العلمية على الوصفية، حتى أصبح العلم الذي تتبعه بقية الأسماء، فتقول: الله هو الرحمن الرحيم السميع البصير، فأصبح الله هو الأصل لبقية الأسماء، غلبت عليه العلمية على الوصفية. لذلك ابن القيم يقول: وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى، وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى، كسائر أسمائه الحسنى. نعم.
قال رحمه الله: والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى، دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمن، وهي صفة حقيقية له سبحانه، على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه، كما يزعم المعطل، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله.
نعم، الرحمن والرحيم من أسماء الله عز وجل، الذي ثبت أو جاءت الأدلة عليها من القرآن والسنة، وهي صفات الله عز وجل حقيقة. وأما القول بتفسير أسماء الله عز وجل بلوازمها، هذا مطلقا إذا رأيت من يفسر الاسم بلازمه، هذا قول الأشاعرة والمعطلة. فإذا قال الرحمن إرادة الثواب أو إرادة الإحسان، الغضب إرادة الانتقام، فهذا كله من التأويل. أما ذكر المعنى وإثباته، وذكر الاسم وإثباته وما دل عليه، وذكر لوازمه، فهذا لا حرج فيه، لأن كل اسم دل دلالة مطابقة ودلالة التزام ودلالة تضمن. كل اسم من أسماء الله له دلالة على مطابقة على الله أو على الرحمن، أو الله والرحمن، ودلالة تضمن على الله وحده أو على الرحمن وحده، ودلالة التزام، والأسماء الأخرى إرادة الثواب والحياة والعلم والقدرة، كل ذلك داخل في مستلزمات اسم الله الرحمن. أما تفسير الاسم باسم آخر أو بإرادة أو بصفة أخرى، فهذا من التعطيل، وهذا سيأتي في باب الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله: اختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتداد والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس. وقد ذهب علامة ابن
القيم رحمه الله إذا أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجيء الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما.
نعم، هذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم، أن الرحمن راجعة إلى الوصف، والرحيم راجعة إلى الفعل. الرحمن راجعة إلى الوصف أنه موصوف بأنه رحمن، وهذا من الصفات القائمة بذاته سبحانه وتعالى. وأما الرحيم فهي الصفة المتعلقة بفعله، أنه يرحم عباده ويرحم أهل الإيمان. لذلك جاء لما جاء ذكر الفعل قال رحيما ولم يقل رحمانا، رحيما ولم يقل رحمانا، وهذا رجحه ابن القيم وهو أولى الأقوال في الفرق بين الرحمن والرحيم. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن.
نعم، هذا أثر ابن عباس، هذا لا يصح عن ابن عباس، وقيل أنه موضوع عليه رحمه الله تعالى. نعم، لكن معلوم معنى الرحمن ومعنى الرحيم. طيب.
ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لله لا يطرق على غيره، والأعلام لا ينعت بها، والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته ووصفيته وصفيته، فمن من حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
يذكر هنا قول من قال أن الرحمن لا يمكن أن يكون نعت، أي لا يمكن أن يكون صفة، بل هو علم مستقل مثل الله. لكن الصواب مثل ما قلنا أن جميع أسماء الله عز وجل تشتمل على العلمية وعلى الوصفية، ولا تناقض بين وصفيتها وعلميتها، فهي أعلام على الله عز وجل، وكل علم من هذه الأعلام له معاني خاصة ووصف خاص بحسب ما تضمنه اللفظ. فهو من حيث أنه علم ورد ذكره بدون كونه تابعا لفظ الجلالة، فقال: الرحمن على العرش استوى، لم يقل الله الرحمن على العرش استوى. ومن حيث أنه أيضا تابع ونعت في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن هنا راجعة إلى صفة الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا شامل على اسم الله سبحانه وتعالى. فهذا قوله هنا رحمه الله: ولا تنافي اسميته وصفيته، ولا تنافي اسميته وصفيته. وهذه القاعدة هي مطلقا في أسماء الله عز وجل خلاف أسماء المخلوقين، فأسماء المخلوقين قد تكون أعلاما وليست أوصاف، لا يلزم من ذلك. أما أسماء الله عز وجل فلازم العلمية لازم الوصفية، لا تنفك الوصفية عن العلمية ولا العلمية عن الوصفية. أما في المخلوق فتنفك، فتسمي أو رجل اسمه كريم وهو من أبخل الناس، ورجل اسمه شجاع وهو من أجبن الناس. لكن أسماء الله عز وجل شاملة للعلمية وشاملة أيضا للوصفية. لذلك لما نأتي نقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه الأسماء كلها مترادفة من حيث العلمية، حيث أنها تدل على الله، وكلها متباينة من حيث الوصفية، فكل اسم له معنى خاص ووصف خاص. وكونه الرحمن أطلق علما وأطلق نعتا كما قال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقوله هنا الرحمن على العرش استوى، يشير ابن القيم إلى معنى لطيف في هذه الآية، قال: جمع بين اسمين وهما الرحمن والأمر الثاني أنه مستو على العرش ومحيط عليه، جمع بين صفة الرحمن وصفة استواء على العرش. فاقتران الرحمن بالعرش لأن العرش محيط بالمخلوقات، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، فلذلك استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الأصوات بأوسع الصفات، استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. لذلك الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشاعر رحمه الله: الحمد لله. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. ورد مثل ذلك في البسملة. ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، بين الابتداء قسمان حقيقي وإضافي.
هنا بين رحمه الله تعالى بدايته لماذا بدأ بالحمد لله، فذكر حديث والحديث ضعيف لا يصح. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع. ورد أيضا رواية أخرى: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر. هذه الحديث كلها ضعيفة. وهو أول حديث ذكره الشيخ في أرواء الغليل الشيخ الألباني وقال أنه ضعيف جدا، لكن البداءة بالبسملة هي سنة ومر معنا ذلك، لأنها من فعلي أو يعني هي التي وردت في القرآن بداية كل سورة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنه جمع يعني ماذا عند ذكره للبداية بالحمد والبداية بالبسملة. قال: كيف أنه بدأ بالاثنين، حقق البداية بالبسملة حقق البداية بالحمد؟ قال: لا تعارض بينهما، لأن الابتداء منهما هو حقيقي ومنه ما هو إضافي. ما معنى هذا؟ الحقيقي، الابتداء الحقيقي هو الذي يذكر أولا ولا يذكر شيء قبله، وهنا ينطبق على قوله بسم الله الرحمن الرحيم فلم يذكر شيئا قبله. والابتداء الإضافي هو النسبي الذي يذكر بعد الأول، فيقال هو أول بالنسبة لما بعده، هو أول بالنسبة لما بعده. فنقول أنه أول ما بدأ بعد البسملة بالحمد، فتكون هنا البداية حقيقية أو الابتداء حقيقي. هناك ابتداء آخر ثالث ذكره أهل اللغة هو الابتداء العرفي، وهذا الذي يكون مثل موضوع الكتاب، فيقولون بدأ بكلامه عن كذا وكذا، وإن كان قبله قد ذكر البسملة والحمد لله وخطبة الحاجة، لكنه نقول بدأ بموضوع كذا، فهذا يسمونه الابتداء العرفي، وقد يكون نوعا من الابتداء الإضافي. نعم.
قال رحمه الله: والحمد ضد الذنب، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحمد، ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار نعمة كان أو غيرها، يقال حمدته رجلا على أنعامه وحمدته على شجاعته.
هنا بين معنى الحمد. الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على الله عز وجل، وسيأتي أن ألف الحمد هنا للاستغراق. فالعبد يحمد الله بجميع ما يستحقه سبحانه وتعالى. وقال الجميل الاختياري أي أنه شامل لصفات الجميل وإحسانه على الخلق، فنحن نحمد الله على إحسانه ونحمده على صفاته، فهو المحمود سبحانه وتعالى على جميع صفاته وعلى جميع إحسانه. الحمد يكون على الإحسان وعلى الصفات، الصفات الجميلة. فالحمد من هذا الباب أوسع كما سيأتي. نعم.
قال: وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاحتيالي، وينفرد الشكر في الثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس.
هنا بين الفرق بين الحمد والشكر، والفرق بينهما خلاصة قال: الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر عكس، أخص متعلقا وأعم آلة. ما معنى أخص الحمد أعم متعلق؟ ما معنى المتعلق؟ أي ما يحمد عليه ويشكر عليه. فالله عز وجل يشكر على إحسانه وعلى جميع صفاته، فيحمد في السراء وفي الضراء. فالعبد إذا أصابته مصيبة يقول: الحمد لله على كل حال، لكن ما تقول أشكر الله على المصيبة، وإنما تقول أحمدك ربي، لأن هذا من أفعاله، وأفعاله كلها حكمة سبحانه وتعالى. فهنا أعم متعلقا، فالحمد باعتبار تعلقه بالله عز وجل يكون على أمرين: حمد على ما يستحقه بنفسه سبحانه وتعالى من صفاته، وحمد على إحسانه على عبده. حمد على إحسانه، وحمد على ما يستحقه سبحانه وتعالى من صفاته. فهنا الحمد أعم متعلقا. وأما أخص آلة، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. يكون اللسان أو الشكر باللسان بالثناء بالقلب والجوارح، ومنه اللسان. لذلك الله عز وجل قال: اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل حمدا، لأن العمل الذي تعبد الله عز وجل به هو من شكر الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتبطر قدمه قال ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن هذا فعل، وكذلك تسمى سجدة الشكر لأنها فعل وليس سجدة الحمد. وأما الحمد هو الذي يكون باللسان. فمن حيث الآلة أيهما أعم؟ الشكر. ومن حيث المتعلق أيهما أعم؟ الحمد. لذلك نقول بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجه، أي من وجه يكون الحمد أعم، ومن وجه يكون الشكر أعم. وكما قال الشاعر هنا في الشكر: قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم.
قال: وأما الفرق بين الحمد والمدح، فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا.
نعم. ماذا في الفرق بين الحمد والمدح؟ فذكر هنا أن الحمد الفرق بينه وبين المدح أن الحمد مقترن بالتعظيم والمحبة. فإذا جئت إلى معظم وأنت تكرهه فهذا يقول مدحه في وجهه، ولا يقولون حمده، لأن الحمد فيه محبة، متعلق أو مقترن بالمحبة والتعظيم. أما المدح فقد تمدحه كما يفعل الشعراء، قد يمدحه وهو يبغضه ويكرهه أو لدفع شره، ولا يعني أنه يحبه. أما المدح فهو مع المحبة والتعظيم. نعم.
قال والألف واللام في الحمد للاستقرار ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوذ جماله. إذ من علم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعا.
نعم، هنا بين قال أن قوله الحمد لله هذا دليل على إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن أل هنا الاستغراق، فلو كان الله عز وجل غير متصف بجميع صفات الكمال لما حمد وجيء بالأل هنا للاستغراق. قال فهذا دليل على إثبات جميع أسماء الله عز وجل وصفاته وأنه مستحق للكمال كله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الرسول في اللغة هو من بعث برسالة يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتدبيره، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها، وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، وكل رسول نبي ولا عكس، وقد يكون نبيا غير رسول، والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم.
هنا ذكر الفرق بين النبي والرسول، وهذا القول قول ضعيف، وهو القول بأن الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وأما النبي أوحي إليه لكنه لم يؤمر بالتبليغ، فهذا فرق ضعيف، بل تدل النصوص على عكسه أو على بطلان هذا الفرق. الله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل على أن النبي أرسل إلى قومه بالتبليغ، ويدل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، معناه أنه بلغ وأمر. والأمر الثالث أنه إذا كان العالم في أمة النبي يذم بالكتمان، فكيف يقال أنه نبي ولم يؤمر بالتبليغ ولم يبلغ؟ فإذا كان العالم الذي علم بالشرع ولم يبلغ يذم، يقال هذا كاتم للشرع وكاتم للعلم، فكيف بالنبي؟ فأقوى الأقوال في ذلك، هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن الفرق بينهما أنهم كلهم يوحى إليه، لكن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، والنبي يرسل إلى قوم موافقين، يرسل إلى قوم موافقين، والرسول يوحى إليه والنبي أيضا يوحى إليه. وقد يوحى أو الرسول قد يكون يأتي بشرع جديد، وقد يكون موافق لما مضى، والنبي أيضا قد يكون موافق للأنبياء قبله، وقد يوحى إليه في بعض المسائل الخاصة. فأجل الفروق هو قضية أن الرسول من أوحي إليه وأمر إلى أوحي إليه وأرسل إلى قوام مخالفين، أما النبي فأرسل إلى قوم موافقين. وهذا فصله شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتاب النبوات. نعم.
قال والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله إنا هديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى في هذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف في القرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولهذا نفاه الله عن رسوله قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هنا بيّن أن الهداية أو الهدى ينقسم إلى قسمين: هداية إرشاد، وهذه للنبي ولغيره والقرآن والعلماء على ذلك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهناك هداية توفيق وإلهام، أي أنه يوفق للحق ويسير عليه، فهذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هي بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فكل هداية بحسب ورودها وبحسب معناها. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. والدين يأتي بعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين،
أي يوم الجزاء الذي يجازى فيه العباد. نعم.
ومنها قوله: كما يدين الفتى يدان. ومنها الفضول والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخطأ، ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه
دان الله، يعني خضع لله. نعم.
ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وإضافته إلى الحق من نظامة الموصوف بصفته، أي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت وجب، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. اللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان.
متعلق بأرسل، أي أرسل ليظهر، أرسل الأنبياء والرسل ليظهر الدين، هذا معنى وهي متعلقة بأرسل. ما معنى يظهر الدين؟ أي يجعله عاليا وغالبا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. نعم.
قال: والألف واللام في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. والشهيد فعيد، وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى وقفا بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، يظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين.
نعم. هذا المعنى الإجمالي لما ذكر في هذه الخطبة الأولى. نعم.
قال: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان ووضع القلب عليها اللسان، فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم.
إن لا بد أن تكون هذه الشهادة شهادة بالقلب وشهادة بالإقرار والإذعان والعمل، هذه هي حقيقة الشهادة، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا هؤلاء لم يشهدوا، وإن كانوا يقولون نحن نشهد أنك رسول الله، لكنها ليست بشهادة على الحقيقة. نعم.
ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتحه. إذا جعلها مفتتح أمره وقطع كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم.
يعني لأن الأنبياء كلهم إذا جاءوا إلى أقوامهم افتتحوا دعوتهم بهذا، وهذا في القرآن كما في سورة الأعراف وهود والشعراء وغيرها، كلهم كانوا يقولون أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، فكانت دعواتهم كلها مفتتح دعوات الرسل. وهذا من فضائل لا إله إلا الله، أنها مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله. وقطب رحاه أي هو أعظم ما كان يدعون إليه، وهو المعركة بينهم وبين أقوامهم، وهو توحيد الإلهية، وهو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم،
كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى وتدل بعجزها
يعني آخرها
وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده،
يعني إلا الله، فهي لا إله نفي وإلا الله إثبات. ومعلوم أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بالنفي والإثبات، لأن الإثبات وحده ليس فيه نفي ألوهية غيره، والنفي وحده ليس فيه ثبوت ألوهية الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن يقترن بين النفي والإثبات جميعا. ومن هذا يظهر بطلان قول الصوفية حين يذكرون لا إله إلا الله، قسمون فريقين، فريق يقول لا إله وفريق يقول إلا الله، فهذا ما حقق التوحيد ولا هذا حقق التوحيد، هذا جاء بالنفي وهذا فنفى ألوهية الله، وهذا جاء بالإثبات فما وحد الله وما نفى ألوهية غيره، فلا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني. فكثير من النصوص جمعت بين النفي والإثبات. نعم،
قال: ولا بد فيها من إدخال خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله، وأما قوله وحده لا شريك له،
لأن بعضهم قدر، بعضهم لم يقدر لا بحق ولا موجود، وبعضهم قدر المحذوف موجود، وكل هذا لا يصح في المعنى، لأنه لو قلنا لا معبود موجود إلا الله، فهنا هناك معبودات موجودة غير الله، فلا بد من تقدير بحق، لأن لا نافية للجنس، وهذا أعم النفي، إله هذا اسم لا النافية، وخبرها هو المحذوف المقدر بحق، إلا أداة استثناء وحصر، والله بدل من خبر، والمحذوف بدل من خبر لا المحذوف المقدر بحق، فلا إله إلا الله الذي هو الإله الحق، لا معبود بحق موجود إلا الله سبحانه وتعالى. نعم،
وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان، وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، وجعل الشهادة
توحيد الإرادي الطلبي هو توحيد الألوهية، أنه فيه طلب إفراد الله عز وجل بالعبادة، هو إرادة وطلب. وأما توحيد المعرفة والإثبات هو الذي يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم،
وجعل شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قارن بينهما في الأذان وفي التشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرا، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي،
إلا ذكرت معي. هذا قول مجاهد رحمه الله تعالى، مذكور في التفسير، قول مجاهد رحمه الله. وقال قتادة رفع الله ذكرك في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قل قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ومعلوم أن الشهادتين متلازمتان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا يصح إيمان عبد آمن بالله ولم يتبع رسوله، ولا يصح إيمان عبد قال أنا متبع للرسول ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول وردت طاعة الرسول مع طاعة الله في القرآن في أكثر من 30 موضعا، في أكثر من 30 موضعا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها واجبة، والأدلة عليها كثيرة. نعم.
قال رحمه الله وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسرائيلي وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه.
هذا كثير في القرآن، كما قال عز وجل حين يذكر رسوله يسميه عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وغير ذلك. والعبادة عرفها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى باعتبار ما يقوم به العبد من الأعمال أو من الأفعال. قال اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا التعريف باعتبار ما يقوم به العبد. وباعتبار ما يقوم بقلب العبد هو كمال الذل مع كمال المحبة، كمال الذل مع كمال المحبة. وكلا التعريفين ذكرهما شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة التي ينبغي أن تقرأ، وهي العبودية لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى. نعم.
ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل طلاب الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
إذن ذكر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبده، بأنه عبده يدل على أنه يجب إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل التي أنزلها الله عز وجل إياه بدون غلو ولا تفريط، بدون إطراء وغلو في مدحه ولا جفاء وعدم الثناء عليه، بل واجب محبة رسول الله والثناء عليه وذكره بالجميل، لكن لا نغلو فيه كما يغلو الصوفية يقولون أن الكون خلق لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم ولا زال يتنقل في الأرحام إلى أن ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، هذه كلها من أوجه الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون مثلا النبي يعلم جميع اللغات، يتكلم جميع اللغات، وأنه ليس بأمي. هذا كله غلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف القلب العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة في كل خصلة كمال. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به ويدري عما نهى عنه.
هذه هي معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر والابتعاد عما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. نعم.
قال الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع والدعاء.
هنا بين معنى الصلاة. وأصح ما قيل في الصلاة: الصلاة من الله سبحانه وتعالى على عبده، معناه الثناء عليه وذكره في الملأ الأعلى. وهذا أصح ما ورد فيه قول أبي العالية رحمه الله تعالى، وهذا ورد في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال: صلاة الله على رسوله هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. وصلاة الملائكة استغفارهم، فهم يستغفرون لأهل الإيمان. الصلاة من بني آدم هو الدعاء. قالوا: صلى أو صلي عليه، أي أدعو له. هذا معنى الصلاة في اللغة عامة. نعم.
قال: وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه.
وهذا بحسب ذكر الآل. إذا قيل مثلا: آل رسول الله وأصحابه ومن تبعه، فمقصود الآل هنا من حرمت عليه الصدقة. وإن قيل مثلا: أصحابه وآله، فالمقصود هنا أي من تبعه وسار على هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن حرمت عليهم الصدقة بنو هاشم وبنو عبد المطلب بنو المطلب وأتباعه عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، كلهم داخلون في آله بحسب موضعها وما اقترنت به. نعم.
قال: واصل علي أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزة فقلبت الثانية منهما ألبا ويصغر على أهين أو أوين، ولا يستعمل إلا فيما شوق غالبا، فلا يقال آل الإسكان وآل الحجام. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم.
الإسكافي هو الذي يعمل بالحذاء، تصليح الحذاء. نعم. يقول هنا أن كلمة آل في الغالب تستخدم فيما شرف. نعم.
والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. والسلام
هذا تعريف الصحابة، كل من لقي رسول الله حال حياته ولقيه وآمن به ومات على هذا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وسيأتي الكلام عن موقف السلف من الصحابة وغير ذلك.
والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلام من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى ومعناه. البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمه الله: أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها بقوله: وهو الإيمان بالله. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا، إذا اتخذه عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحد، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم.
هذا معنى كلمة فهذا اعتقاد، أي ما سيأتي ذكره إلى آخر الرسالة هو ما يجب عقد القلب عليه والجزم عليه، وهو يعني اعتقاد الجازم بما سيأتي من الأمور، لأنها كلها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الفرقة بكسر الفاء طائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم، هنا ذكر صفة أهل السنة والجماعة، أنهم من صفاتهم وأسمائهم أنهم فرقة الناجية والطائفة المنصورة. فرقة الناجية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هلاك الفرق أخبر أنها تنجو، فقال: كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكونها منصورة أخذت من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فمهما كان العدو البعيد يخالفهم، ومهما كان القريب يخذلهم، فهم قائمون بالحق ظاهرون عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هنا بيّن أن من أسماء أهل السنة هو اسم أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة تميزا عن أهل الرأي الذين يقدمون آراءهم وعقولهم على سنة وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسموا أهل جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، أو لأنهم اجتمعوا حول ولاة أمورهم فدانوا بالسمع والطاعة ولم يروا الخروج. وهذا خلافا لظهور الخوارج، فإنهم ليسوا أهل جماعة بل هم أهل فرقة، وهذا من أسماء أهل السنة والجماعة. وأسماء أهل السنة والجماعة كثير، تميزوا بها عن أهل البدع، أهل الحديث، أهل الأثر، السلفيين، كل هذه من أسماء أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وبهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.
ما هو الفرق بينهم؟
نعم.
ما هو الفرق بينهم وبين ما ذكره الشيخ الثناء باللسان على الجميل الاختياري؟
هو الجميل الاختياري يشتمل صفات المحمود وأفعاله نعمه، فيشتمل على الأمرين، نحمده على أفعاله وإحسانه لنا، ونحمده على صفاته صفات الجلال ونعوت الكمال.